بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلازلنا في شرح كتاب الصيام من كتاب عمد الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وذكر أيضا حديث عمر عن عمر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. في هذين الحديثين بيان عدة مسائل. المسألة الأولى فضيلة التعجيل بالإفطار. المسألة الثانية: متى يفطر الصائم. المسألة الثالثة: على أي شيء يفطر الصائم. على أي شيء يفطر الصائم. المسألة الأولى فضيلة التعجيل بالفطر، ذكره في هذا الحديث بقوله: لا يزال الناس بخير. فأول شيء في فضل التعجيل بالإفطار دوام الخيرية، دوام الخيرية في هذه الأمة، وهذه نقطة مهمة. لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير، دوام الخيرية. فالذي يريد أن يحافظ على هذه الخيرية واستمرار هذه الخيرية عليه أن يقوم بهذه السنة. هذا الأمر الأول. والخيرية هنا خيرية في الدين وخيرية في الدنيا، خيرية في الدين وخيرية في الدنيا. أما الخيرية في الدنيا فهي أن الإنسان عندما يسارع إلى الإفطار فإنه بهذا يكسب حاجز الجوع ويبدأ جسمه في التقوي على العمل وعلى الطاعة، ويذهب هذه من ألم الجوع العطش، ويقبل بعد ذلك على أعماله بكل نشاط. هذه الخيرية الدنيوية، وكذلك الخيرية الأخروية من عدة أوجه، منها إدراك السنة وتحصيل السنة. سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كما سنراها بعد قليل في تعجيله الإفطار. إدراك السنة والاقتداء بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ثانيا تحصيل الأجر الأخروي، تحصيل الأجر، لأن الذي يفعل هذا امتثالا، امتثالا لقوله عليه السلام واقتداء به يحصل الأجر، أجر الامتثال والاقتداء. ثالثا وهي مسألة مهمة، مخالفة الضالين الذين ينتظرون بفطرهم تشابه النجوم. وجاء ذلك في الحديث الذي رواه أبو داود: لا يزال الناس، لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. إذن هذه فائدة ثالثة أن تعجيل الفطر في الصيام في مخالفة للظالمين والمغضوب عليهم من اليهود والنصارى. كذلك روى ابن كفان عن سهل بن سعد عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. صححه الأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان: لا تزال أمتي على سنتي، لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. والذي ينتظر الآن النجوم الفطر هم الشيعة، والشيعة يسيرون على درب النصارى واليهود والنصارى. الشيعة يسيرون على درب اليهود والنصارى في مخالفاتهم لأهل السنة، وهم الآن هم الذين ينتظرون بفطرهم النجوم. كذلك جاء في سنن الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وحسنه سمحت الشيخ الزباد في تعليقه على بلوغ المرام: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فإذا من عجل الفطر فقد نال ودخل في محبة الله جل وعلا ونال هذه المحبة وكان ممن دخل فيها، إذن هو ينال الخيرية وينال محبة الله سبحانه وتعالى والاقتداء والاقتداء بنبينا الكريم عليه السلام والأجر العظيم الذي يحوزه من يقتدي ويهتدي برفعة الدرجات وعظم الأجور والحسنات. هذا كله من قوله أو حول قوله عليه السلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. في النسخة التي معي وأخر السحور، وهذه الكلمة ليست في الصحيحين وهي موجودة عندي في النسخة ولا أدري كيف جاءت، ولكنها رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. هذه ليست في الصحيحين وإنما هي الزيادة هذه بالمسند، تنتبه لها، تنتبه لها عند عزو الحديث الصحيحين تقتصر على هذا الأمر: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. تعجيل الفطر كيف يتم؟ كيف يحصل الفطر؟ ابتداء اما بالرؤية او بالخبر، رؤية الشمس ساقطة بالأفق او بالخبر عمن رأى او عمن يستطلع ذلك. و ينبغي الإنسان أن يستحضر في هذا نية القربة، نية القربة والامتداد، وليس مجرد أن هو ينسى كل شيء عند وجود الإفطار الشهي من الطعام أو الشراب، ينسى كل شيء ويقبل على شرابه، لا، ينوي القربة بهذا الفعل بالتعجيل، تعجيل الفطر والاقتداء والاقتفاء بنبينا الكريم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وجاء عن ابي الدرداء فيما رواه الطبراني في الكبير: ثلاث من اخلاق النبوه، وهذا موقوف، ثلاث من اخلاق النبوه: تعجيل الافطار وتاخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاه. فهذه من اخلاق النبوه: تعجيل الافطار وتاخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاه. انا بالنسبه لي الامر الاول وهو فضيله تعجيل الافطار. الامر الثاني على أي شيء يفطر، على أي شيء يفطر. البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر حديث عمر الآتي بوب عليه قال: باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. يفطر الإنسان، هذا تقول البخاري لأنه لم يكن عنده الأحاديث الأخرى ليس على تفصيل، فقال يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. لكن ورد عند الإمام أحمد وعند أبي داود بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، رطبات جمع رطبات، والحمد لله رطب الآن أصبح موجودا عندنا بكثرة، الذي يأتي هنا الآن من الوادي الجديد هذا الرطب، لأن نحن لا نعرف صلة حياتنا هنا في مصر إلا الرطب الأسود، البلح الأسود، لكن الرطب الذي يأتي الآن لنا من الوادي الجديد وهذه الأماكن هذا أقرب للرطب المعروف في العهد الأول، التمر الذي قبل ذلك يكون رطبا، فقال يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، التمرة اللي هي أشد وأيبة من الرطب، الرطب عندما يطرح ييبة يصبح تمر، إذا طرح فترة فإنه يذهب فيه من الماء والرطوبة، فإن لم يجد التمرات حتى حسوات من ماء، والتمر هذا له أنواع كثيرة يعني أكثر من 100 نوع، 100 نوع، لكن عموما نحن هنا لا نعرف إلا أنواع يسيرة جدا وقليلة، ومن ذهب إلى العمرة وجلس في الحرم مع الناس يفطر مع الناس في رمضان أو في غير رمضان يرى من أنواع الرطب والتمور الشيء الذي قد يعجز منه الإنسان الذي لم يرى ذلك من قبل، أنواع كثيرة جدا وأشكال وألوان، نعمة من نعم الله جل وعلا لا يحصيها إلا الله جل وعلا. والآن بدأ الناس الآن يتفننون في هذا الرطب الجميل، يصنعون فيه أشياء تزيده جمالا وحلاوة، فمن الناس من يضع الفستق والبندق داخل الرطبة، يعني يشيل النواة يخرج النواة من التمرة أو من الرطبة ويضع مكانها حبة فستق أو بندق. وبعض الناس الآن يضع أيضا عليه السمسم، يخلع يأخذ منه النواة ويضع عليه السمسم ويجعله منه الكرات، فالإنسان هو جالس في الحرم يأكلها بدون ما يحتاج إلى أن يضع النواة في يده أو في الصندوق أو نحو ذلك، فيشربها مع زمزم، فيكون هذا خير إلى خير، نعم كثيرة جدا أنعم الله جل وعلا بها علينا. فلعل البعض منكم يسر الله الذهاب كما قلت إلى الحرمين، وهذا موجود في غيرهما، فيرى هذه النعم الكثيرة والأنواع الكثيرة في التمور والرطب. وكما تعلمون أن في العصر الأول كان هذا الرطب وهذا الطب طعامه من أساس، يعيشون على الأكلين التمر والماء، التمر والماء يعيشون عليه أياما أو شهورا، والحمد لله الأمور فتحت والدنيا فتحت والخير كثر بفضل سبحانه وتعالى. إذا أفطر على رطبات فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حتى حسوات من ماء. ماذا يقول عند الإفطار؟ جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن أنه عليه السلام كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وورد عدة ماجة في إسناد صحاح والبوصيري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الآخر، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا، منها هنا يعني منين؟ يعني من هنا منين؟ من جهة الشرق، من جهة الشرق. الليل يقبل من جهة الشرق والشمس تذهب مع الضوء من جهة الغرب. فين بقى الشرق هنا وفين الغرب؟ عندنا الشرق هنا والغرب هنا في هذه الجهة. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى في قصة برواية عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر هو صائم، فلما غابت الشمس قال بعض القوم قال لبعض القوم: يا فلان، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القوم: قال عبد الله بن ابي اوفى: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فاجدح لنا، اجدح لنا يعني استعمل المجدح، وهو عود يقال له المجدح في اخره نوع من الانحناء يحرك فيه السويد، فتضع التمر مع الشعير وتحركه في الماء لتاكله او تفطر عليه او نحو ذلك، تقول اجدح، يعني انزل فجح لنا، يعني جهز هذا الطعام. فقال الصحابي مستغربا لما وجد الضوء ما زال موجودا، قال: يا رسول الله لو أمسيت، يعني لو انتظرت حتى يدخل المساء. فقال عليه السلام: انزل فاجدح لنا، يعني انزل حرك السويق وجهز الإفطار. فقال الصحابي: يا رسول الله لو أمسيت، مرة أخرى قال: انزل فاجدح لنا. فقال الصحابي: إن عليك نهارا، يرى الضوء، يعني الصحابي يرى الضوء أمامه فيظن أن وقت الغروب لم يدخل ولم يدخل بعد وقت الإفطار. فقال له عليه السلام: انزل فجح لنا. فنزل فجدح، يعني سمع وأطاع بعدما استفسر الاستفسار الذي ليس المقصود منه مجرد النقد، ولكن المقصود منه مجرد الاستفصال عن الحال والاستفهام، هل يصح ان ناكل في هذا الوقت ام لا، والضوء ما زال موجودا في جهه الغرب. فلما شرب النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا رايتم الليل قد اقبل منها هنا، يعني جهه الشرق، وقد افطر الصائم. في الرواية التي معنا الآن رواية عمر بن الخطاب: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا، هذا موافق لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. فنهاية الصوم ببداية دخول وقت الليل. طب كيف يدخل ومتى يدخل؟ يبينه الحديث: وأدبر النهار منها هنا، يعني بدأ ضوء الشمس وضوء النهار يتجه إلى جهة الغرب وغربت الشمس. كيف نعرف غروب الشمس؟ لمن كان يراها في بصره ويبصر، يعني واحد مثلا في مكان فاضي أو البحر أمامه أو الصحراء والضوء ما زال موجودا، إلى متى ينتظر ومتى يبصر؟ الجواب: حتى تسقط الشمس في الأفق ويغيب حاجب الشمس، حاجب القرب، الحاجب اللي يعيشه، يعني الشمس تذهب شيئا بشيئا، يذهب جزء من أسفل ثم النصف ثم ثلاثة أرباع ثم يبقى حاجب الشمس إلى أن يسقط. فإذا سقط حاجب الشمس وبالتالي يكون قد سقط القرب، دخل وقت المغرب ودخل وقت الإفطار حتى ولو كان الضوء موجودا، حتى لو كان الضوء موجودا. وهذا هو الواقع، لأن هذا الضوء لا يذهب بعد غروب الشمس إلا بعد فترة من ثلث ساعة لنصف ساعة تقريبا. فالعبرة بسقوط قرص الشمس أو حاجب الشمس حتى لو بقي الضوء أمامه. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن ليس وجود الظلمة في جهة الشرق علامة، يعني ممكن واحد يعطي ظهره للغرب وينظر للشرق فيكون الظلمة جاءت في جهة الشرق بصورة كبيرة فيظن أن الليل قد دخل، وفي الحقيقة أن الشمس لم تغرب بعد. إذن العبرة على ما جاء في الحديث: دخول الظلام في جهة الشرق وغروب الشمس في جهة الغرب وسقوط الشمس في الأفق حتى غياب الحاجب أو قرص الشمس كاملا. فقد أفطر الصائم، يعني فليفطر الصائم عندئذ، أو دخل في وقت الإفطار، فليفطر الصائم أو دخل في وقت الإفطار. ما الحكمة في المبادرة إلى هذا الإفطار؟ ولماذا جاءت الأحاديث بالتعجيل في الإفطار؟ وما الحكمة في ذلك؟ قال: الحكمة في ذلك أن الله جل وعلا كريم، دعا عباده أن يتمتعوا بما أباح لهم من الأكل والشرب، وليس من الأدب أن تؤخر دعوة الكريم. الله جل وعلا بكرم وجوده دعا عباده إذا حصلت هذه العلامة أن يبادروا إلى الإفطار وتناول الطعام. فليس من الحكمة أن الإنسان يتأخر عن إجابة هذه الدعوة الكريمة من الله سبحانه وتعالى، والتي جاءت بها الأحاديث. وهذا يدل على الوسر الشريعة، مر بنا بالأمس عدة أحاديث وعدة مسائل في القضاء تدل على وسر الشريعة، وأيضا هذا الأمر في الإفطار وفي السحور كذلك، كله يدل على وسر هذه الشريعة وعظمة هذه الشريعة السمحة والناس التي تشد على نفسها بتأخير الإفطار وتأخير السحور فتزيد فترة الصيام. إذا هذا الدين، لكن الناس هم الذين يصعبون على أنفسهم بالبدع التي يخترعونها وباتباع الأهواء. ولو اتبعوا الشريعة وتأسوا بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لحصل لهم خير الدنيا والآخرة كما ذكرنا في أول هذا الكلام. نعم. بعض أنا منخفضة Thank you. قبل على سطح الأرض يعني هو كما قلت العبرة في المكان المستوي هو نفس الشيء العكس نفس الشيء هذا العكس أيضا نقوى سألنا الأسبوع أو الأسبوع لا يصبح أنه يصعد إلى مكان عالي جدا يعني مثلا لو واحد مثلا قادم في الطائرة مثلا ولن ينزل يعني بقي على نزول المطار مثلا ربع ساعة و رأى الشمس كما هي كاملة لأن إذا ارتفع يعني إذا كنت على سطح الأرض ترى الغروب كاملة لكن إذا ارتفعت مسافة أكبر كانت تكون مثلا في برج أو في مكان عالي فترى الشمس لم تغرب فليست العبرة إذن هو أسفل كما يقول أخ محمد محمد كان منخفض أو من هو أعلى ولكن العبرة بالرؤية البصرية العادية على سطح الأرض الرؤية العادية البصرية فلا يعتبر في العالي علو مرتفع أو المنخفض الذي في أسفل هذا ممكن ينتظر إلى أكثر من ربع ساعة مثلا لكن لو جاء الخبر ممن هو على سطح الأرض فينبغي عليه أن يستجيب وناس أيضا الناس الأخرى شيء عجيب يحصل في بعض الأماكن أن هناك من أهل البادية الأعراب أو يسمون الآن العرب هو في الصحراء ويستطيع أن يرى بنفسه بل هو يرى بنفسه الشمس وهي تغرب ولكن مع ذلك فإنه يؤخر الإفطار إلى سماع الأذان من الراديو وهذا أيضا من المخالفات هو يطرق يقين نفسه ليعمل بيقين غيره لا فيقين هذا الشخص اقوى من يقين غيره ثم ان الاماكن تختلف يعني ربما هو يكون مثلا في مرسى مطروح او في الواحات او في سينا وينتظر حتى يسمع اذان مثلا القاهره ويكون هذا الذي في سيناء دخل غربت عليه الشمس ودخل وقت الإفطار فمن الجهل أن ينتظر حتى يسمع أذان القاهرة فهو بهذا يكون قد أخر الإفطار وخلف السنة فسبحان الله السير مع السنة واتباع السنة كما جاء في الحديث كما نرى بهذه العلامات الواضحة الثلاث فيه خير الدنيا والآخرة. بس الإفطار لا أساس له لكن ما أدري ما تاريخه يعني ما أدري من الذي اخترعه أو لماذا اخترعوه وهل هناك فرض منه لكن مس الإفطار هو يعني عندنا الآن في بلادنا علامة على دخول وقت علامة على دخول وقت لكن ما أدري هو يكون قبل الأذان الغالب ولا مع الأذان ما في بعض البلاد على كل حال متى الإفطار كما قلت ليس عندي معلومات كاملة عن توقيته متى يضرب أو من الذي اخترعه وما السبب فيه ولماذا يعني أخرجوه بهذه الطريقة يعني هل هناك علة لإخراج بهذه الطريقة الله أعلم طيب ننتقل الى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني اطعم واسقى رواه ابو هريره وعائشه وانس رضي الله عنهم قال ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر إذا هذا الحديث أيضا يؤيد ما ذكرناه من يسر هذه الشريعة وسماحة هذه الشريعة ما هي المواصلة وما المقصود بالمواصلة المقصود بالمواصلة هنا ترك أكلة الإفطار وترك أكلة السحور، يعني ما يكونش حاجة، يصل يوما بيوم، يصل يوما بيوم. فهذا لا شك فيه مشقة على الإنسان، مشقة كبيرة على الإنسان، سواء تشق عليه في أموره الدنيوية أو في حتى أموره الدينية في صلاته واجتهاده وقراءته وعمله. فجاءت الأحاديث وجاءت الشريعة بالنهي عن الوصال، والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. منهم من يقول بالتحريم، هم الأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، بهذه الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. ومنهم من يقول بالكراهة لأكثر من يوم وليلة، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق أنه مكروه لأكثر من يوم وليلة. ومنهم من يقول بالجواز لمن استطاع ذلك، وهو قول عبد الله بن الزبير لأنه كان يفعل ذلك ويواصل. ويتأول الحديث لما جاء في رواية عائشة رضي الله عنها أنه نهى عن الوصال رحمة بهم، رحمة بهم، يعني ألا يشق عليهم. لكن الأحاديث الكثيرة تدل على المنع، تدل على المنع من الوصال لما فيه من المشقة ولما فيه من الإعراض عن رخصة الله جل وعلا والأمر به الإفطار وتعجيل الفطر. كل هذه السنن تذهب، ليس ذكرناها في الفطر وليس ذكرناها في السحور. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا النهي قالوا يا رسول الله إنك تواصل، إنك تواصل. ما معنى هذا؟ الصحابة رأوا مواصلته عليه السلام وهم لهم فيه أسوة حسنة فأحبوا أن يقتدوا به، فقالوا نحن نفعل كما تفعل، إنك تواصل. فيؤخذ من هذا أيضا أنه لا مانع من مراجعة العالم في بعض أفعاله أو أقواله إذا حصل إشكال، يعني هو نهى عن الوصال وهو يواصل، فحصل عندهم نوع من المعارضة التعارض، فاستكثروا عن هذا بنوع من الأدب، بنوع من الأدب. وهذه مسألة مهمة، إذا كنت تستكثر فلا بد أن تستصحب الأدب، وإلا من راجع أهل العلم بنوع من الانتقاد المستمر فإنه يفقد العلم، كما قال العلماء من جاء ناقدا رجع فاقدا، من جاء ناقدا رجع فاقدا، يعني من كان همه هو يسأل العلماء النقد فقط فإنه يفقد العلم ولا يرجع بشيء، من جاء ناقدا رجع فاقدا. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أحرص الناس على الخير وعلى التعلم وعلى الاقتداء وعلى الاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالوا إنك تواصل يعني لنا فيك أسوة. قال إني لست كهيئتكم، هنا دليل التقدير، لأنه يعني يقولنا أن كل فعل من أفعاله عليه السلام فهو مشروع للأمة إلا إذا ورد دليل على التحقيق. أي فعل من أفعاله عليه السلام فهو للأمة جميعا إلا إذا ورد دليل على التحقيق. فهنا قال لهم خاصة إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، أطعم وأسقى. ما معنى أطعم وأسقى؟ لو حملنا قوله أطعم وأسقى على حقيقته أنه يأكل ويشرب حقيقة لما كان هذا يسمى صياما، لو كان يأكل ويشرب حقيقة لما عد هذا من الصيام. فحمل أهل العلم على الطعام او الفطار والغذاء الروحي، وهذا الذي ذكره ابن القيم في كتاب المعاد، الغذاء الروحي. الغذاء الروحي يغني بما يجده في هذا الغذاء الروحي من المتعة واللذة، فيغني عن الطعام والشراب، وهذا ليس لغيره بما يجده في مناجاة الرب جل وعلا وفي عبادته وفي التلذذ في ذكره ومناجاته، يغنيه عن الطعام والشراب. كما أن الأمراض البدنية تشفى بالرقية، تشفى بالرقية. حاج محمود تعال، حد تعال جنبي يا تعال. كما أن الأمراض البدنية تشفى بالرقية، فإن يعني عندما الإنسان يقرأ عن نفسه الرقية الشرعية الفاتحة القرآن وغير ذلك ويحصل له الشفاء، كما حصل في قصة اللذيذ الذي تعب فيه قومه حتى جاء أبو سعيد الخدري وقرأ عليه الفاتحة فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطوهم جعلة من الغنم. يعني أبو سعيد الخدري قرأ على هذا الرجل الذي المصاب سورة الفاتحة فبرئ مباشرة كأن لم يكن به وجع. فالقرآن شفاء للأمراض البدنية والأمراض المعنوية، لكن كل بحسبه، كل بحسبه. فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. قال ورواه أبو هريرة، قال في البخاري برقم 1965، وحديث عائشة في البخاري برقم 1964، وحديث أنس في الصحيح برقم 7241، ولمسلم والبخاري أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. أيكم أراد أن يواصل، هذا ليس فيه ترغيب للوصال، هذا ليس فيه ترغيب للوصال، ولكن مع هذا وإذا صمم واحد أن هو يواصل فأقصى شيء يواصل فيه بالامتناع عن الطعام والشراب إلى وقت السحر وهو آخر الليل، آخر الليل. قوله فليواصل إلى السحر هذا أمر، فليواصل. طب هذا الأمر الوجوب؟ لا، هذا الأمر ورد بعد ماذا؟ بعد نهى، فأفاد الإباحة ورفع الحظ، فليواصل إلى السحر. كما قلت جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها نهاهم عن الوصال رحمة بهم، نهاهم عن الوصال عليه السلام رحمة بهم، وهذا من كما قلنا يسر الشريعة وسماحتها وكراهية الغلو والتعمق، كراهية الغلو والتعمق في الدين، وأن التيسير أبقى للعمل، أبقى العمل. الإنسان لما تكون أموره ميسرة وعبادته ميسرة فإن العمل لا يزال مستمرا، وأبعد عن التآمة والملل. ننتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وهو من قوله باب أفضل الصيام وغيره. أفضل الصيام، فما أفضل الصيام؟ إحنا مر بنا الآن أفضل الصيام هو صوم الفريضة، لكن هو يريد الآن يتكلم على أفضل صيام التطوع، أفضل الصيام في التطوعات وغيره، يعني أفضل الصلوات غير المفروضة، أفضل أفضل الصلاة في التطوعات غير المفروضة. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل معي. إذن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص أقسم هذا اليمين، والله لأصومن النهار ولأقومن الليل معي، يعني كل يوم يصوم وكل يوم يقوم الليل طول حياتي. هذه مسألة تعرف بمسألة حكم صيام الدهر، حكم صيام الدهر يعني صيام الأبد، يصوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، هل هذا يجوز أم لا؟ بعض أهل العلم يقولون لمن لم يضعفه ذلك أو يمنعه من القيام بالواجبات التي عليه لا مانع من ذلك، والإمام أحمد يرى الكراهة مطلقا، وقال الحافظ ابن حجر شذ ابن حزم قال بالتحريم، يعني الأمر يدور على ما بين الكراهة أو الإباحة لمن لم يضعف ذلك عن القيام بالعبادات أو الأعمال المنوطة به. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص يقسم هذا القدر. هذا الحديث له قصة ذكرها البخاري برقم 5252 في كتاب فضائل القرآن. قال عبد الله بن عمرو بن العاص أنكحني أبي امرأة ذات حسب، يعني أبوه زوجه امرأة ذات حسب ذات حسب، فكان يتعاهد أبوه كان يتعاهد كنته، الكنة هي امرأة الابن أو امرأة الأخ، يعني أبوه كل شوية يذهب إليه يسأل عنه وعن زوجه، فذهب يسأل هذه الزوجة عن زوجها كيف حال زوجك ماذا يصنع يأتي يخرج يذهب، فيسألها عن بعلها، فكانت تقول له نعم الرجل نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، يعني هذا الرجل لم يطأ امرأته ولم يجامع امرأته منذ أن تزوجها، وهي امرأة مؤدبة عندها حياء تثني على زوجها ولا تشتكيه. قالت نعم الرجل، يعني يصوم النهار ويصوم الليل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، يعني لم يفتش لنا جانبا او سترا منذ اتينا، يعني منذ تزوجت ما اتاها، فلما اصال ذلك يعني يذهب اليها الاب يسالها تكرر نفس الكلام، فلما قال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. الاب هذا هو عمرو بن العاص ذهب يشتكي ابنه عبد الله للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من هذا حرص الاب على مصلحه ابنه، حرص الاب على مصلحه ابنه، وان هذا لا يتعارض ولا يعارض الابن، يعني اذا وجد الابن حرصا من الاب على مصلحته لا يقول له انت مالك انت اللي دخلك ابعد عني مالكش فيا، لا، طالما هذا الامر يصب في مصلحته مصلحه حقيقيه فليس له ان هو يعارض في ذلك. انظر الان ماذا صنع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكاه، فقال له ألقني به، يعني خليني أشوفه ألقني به أريد أن أراه، فلقيته بعد، يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فقال كيف تصوم كيف تصوم يقول هذا الكلام لمن عبد الله بن عمرو بن العاص. قلت كل يوم. قلت كل يوم. قال كيف تختم؟ يعني كيف تختم القرآن؟ قلت كل ليلة. كل ليلة تختم القرآن كل ليلة. أنا بقول الناس يختموه كل شهر مرة، ويوجد من الناس من لا يستطيع أن يختمها كل شهر مرة. فالصحابي الحريص على الصيد والمجتهد في الطاعات كان يختم القرآن كل ليلة. طب هل هذا يتصور ان انت يختم القرآن كل ليلة؟ يتصور اذا كان الانسان يقرأ قراءة فيها حد، الذي يقرأ قراءة فيها حد بسرعة ممكن يأخذ في الجزء الواحد ثلث ساعة، ثلث ساعة تقريبا، لا يستطيع ان يختم، خاصة في الليالي، ليالي الشتاء التي يكون فيها الليل طويلة. فكان هذا الصحابي الجليل حرصي على الاجتهاد والطاعات والمسارعة للقربات والحرص على الفوز بأعلى الجنات يصوم كل يوم ويختم في كل ليلة. فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ قال له صم في كل شهر ثلاثة أيام، يعني دله الآن على الصواب، صح له فعله، قال له صم في كل شهر ثلاثة أيام، وسيأتي الكلام عليها بعد قليل. واختم أو اقرأ القرآن في كل شهر، يعني اقرأ في الشهر مرة، يعني في اليوم جزء كما نسميه الآن، فتختم في كل شهر مرة، وفي كل شهر قم ثلاثة أيام، والحسنة كان بعشر أمثالها، فثلاثة في عشرة في ثلاثين، كأنك صمت الثلاثين يوما، فكأنك صمت السنة كلها، صمت السنة كلها. نرجع إلى الحديث الذي معنا. قال عبد الله بن عمرو بن العاص والله لأصمتنا، لا قبل ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يفعله عبد الله بن عمرو بن العاص. هل هذا فيه نوع من الحكاية؟ هل هذا فيه نوع من المشي بالنميمة؟ الجواب لا. لا مانع من الإنسان يحمل إلى الإمام أو القائد أو الرئيس أو نحو ذلك من بعض أحوال الناس ما يستدعي مناصحتهم وإرشادهم إلى خطأهم أو تصحيح هذا الخطأ، لكن ينبغي على الإنسان إذا نقل ذلك ألا يكون من باب النميمة وسوء الطوية. ينبغي على الإنسان إذا فعل هذا، يعني ممكن يأتي واحد يقول والله فلان الفلاني يفعل هذا الفعل وأنا أشق عليه منه وأعرف أنه يتضرر بهذا، فيريد تكلمه بينك وبينه. إذا لم يكن هذا الشخص عنده نية إفساد أو سعي بالنميمة أو كشف العورات فلا مانع من ذلك. فالصحابة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أول شيء ليعرفهم الحكم وليصحح له هذا الفعل، وليس هذا من الكايات، وخاصة مع حسنية. قال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أني أقول والله لأصومن النهار. لم يذكر عبد الله بن عمرو من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أخبره هو والده، لكن لم يذكره تعذبا معه، لم يقل ذهب أبي يقول كذا وذهب أبي يخبر بكذا، لا، لم يذكر ذلك تأذبا مع والده رضي الله عنهما. قال والله لأصومن النهار وهو هجوة القسم ولأقومن الليل. كل هذا رغبة في القيد. طب هذا الآن يمين، هذا الآن يمين، يمين معقودة، لو نكث في هذه اليمين فوجبت عليه الكفارة. هذه يمين معقودة، ليست تلاغ اليمين، تعالى الصبحي والله من جاي والله نتيجي، لا والله المشغول، هذه لغو يمين لا كفارة فيها، ولكن ما قاله عبد بن العاص يمين معقودة موثقة، والله لا أصومن النهار ولا أصومن الليل، ما عشت يعني طيلة حياتي. فقال له النبي الكريم الرحيم الروح الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنت الذي قلت ذلك لم يأتي مباشرة يهاجمه أو يواجهه في المسألة، ولكن استفهم منه، ربما يكون عنده اعتذار، ربما يكون رجع عن كلامه. أنت الذي قلت ذلك، إذا هذا في الاستفهام من الشخص الذي يبلغ عنه كلام تحتاج أن تتحرى قبل أن تواجهه بهذا الكلام. فقلت له: قد قلت بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم. اعترف أنه قال ذلك. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فإنك لا تستطيع ذلك. يعني هذا جزم منه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يستطيع أن يستمر على هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وحي الجوح، وقد حصل فعلا ما أخبر به. فعبد الله بن عمرو بن العاص لم يستطع أن يستمر على ذلك في وقت الكبر، وقال: ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليتني سمعت هذا الكلام وأخذت بما ذكره لي ثلاث أيام كل شهر وأختم في الشهر الماضي، ليتني أخذت برخصة. فقوله إنك لا تستطيع ذلك يدل على معرفته عليه السلام، لأنه الذي حمل هذه الشريعة وأتى هذه الشريعة ويعرف هذه الأمور كيف تكون عواقبها. كلما شدد الإنسان على نفسه تأخر في عمله ومل وسئم، كلما تعمق الإنسان وصار يغلو في قوله أو فعله حصل له الملل والسئام، وهذا هو الواقع. لذلك جاء في الحديث الآخر: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. قال: إنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر، يعني صم وأفطر ولا تتابع، يعني صم أياما وأفطر أياما ولا تتابع، وقم ونم. قم ونم يعني قم جزء من الليل ونم جزء من الليل، كما سنرى في قيام داود وصلاة داود عليه الصلاة والسلام. صم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. هذا في التدرج في العمل والتدرج في التعليم، وذلك مثل صيام الدهر، لأن ضربنا ثلاثة في عشرة بثلاثين فهذا شهر كامل، والسنة كلها على هذه الطريقة، الذي يصوم ثلاثة أيام كل شهر والحسنة بعشر أمثالها فيخرج من الشهر كأنه صام ثلاثين يوما، وهكذا السنة كلها فكأنه صام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. عبد الله بن عمرو بن العاص صم، قال: فصوم يوما وأفطر يومين، صوم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فصوم يوما وأفطر يوما. فذاك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. جاء في البخاري أيضا أنه قال له: فإن لجسدك عليك حقا. والبخاري بوب على هذا، باب حق الجسد، باب حق الأهل، وبوب عليه عدة أبواب. فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا. العين إذا ظل الإنسان طيلة الليل سهران تتعب العين وتغور العين. لذلك جاء في الحديث الآخر: هجمت له العين ونفهت له النفس. هجمت له العين يعني غارت العين، تغور عين الإنسان وتتعب، ونفهت له النفس، يعني تكل النفس، نفس الإنسان تكل وضعه إذا استمر في كل يوم في الصلاة طيلة الليل في القيام وطيلة النهار في القيام. وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. الزوار يجعل الإنسان وقتا للزوار وللآخرين، الذي يتوقع أن يزوره الناس لحاجاتهم أو لحاجاته فينبغي أن يجعل لهم أيضا وقتا، لا يقضي كل وقته في العبادة، لا، يجعل وقتا لأهله، وقتا لزوره، وقتا لنفسه. زاد مسلم في رواية: وإن لولدك عليك حقا، لولدك عليك حقا. كثير من الآباء لا يعرفون هذه الجزئية، يجلسون على المقاهي وعلى الكورنيش وعلى البحر وفي النوادي، مجرد ان هو يذهب البيت ياكل ويشرب، بعدما يخرج من العمل وينام طيلة الليل على المقهى او على الكازينو ويترك الاولاد والاهل. فمن يوجه هؤلاء الاولاد؟ ومن يربي هؤلاء الاولاد؟ بعض الذين يشتغلون فتره مسائيه مثلا، يعني قد يكون لهم عذر، لكن الذين ينهون أعمالهم بالنهار يستكثرون أن يجلس الإنسان في أهله ويوجه أهله وأولاده ويربيهم ويجلسون مع أصحابهم في المقاهي، ثم يرجعون إلى بيوتهم في آخر الليل، ثم بعد ذلك يشتكون من ماذا؟ يشتكون من العقوق، من عقوق الأولاد، وهم السبب في عقوق الأبناء. إهمال الآباء سبب في عقوق الأبناء، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول الابن لأبيه: عققتني فعققتك، أهملتني يا أبي صغيرا فأضعتك كبيرا، أهملتني صغيرا فأضعتك كبيرا. يعني لا يلومن الإنسان إلا نفسه. قال: فصوم يوما وافطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام، وهو افضل الصيام، يوم ويوم، صوم يوم ويفطر يوم. فقلت: اني لاطيق افضل من ذلك. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص صام ان هو يستمر، فقال له: لا افضل من ذلك. وفي الحديث الاخر: لا صام من صام الابد، لا صام من صام الابد. وفي رواية: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام. يعني أحسن الصيام صيام داود، شطر الزهرة أو شطر الدهر، فصوم يوما وأفطر يوما، هذا أعدل الصيام. كان يقول عبد الله بن العاص: يا ليتني أخذت بالرخصة. في الحديث الذي بعده قال ايضا هو: ان احب الصيام الى الله صيام داود، واحب الصلاه الى الله صلاه داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. انظر الان الى كيفيه القيام، سنشرحه بعدما نقرا باقي الحديث. وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يسر اذا لاقى، يعني اذا لاقى العدو فانه لا يسر. نرجع الى حديث مرة اخرى: من احب الصيام الى الله صيام داود، او احب الصيام الى الله صيام داود، واحب الصلاه الى الله صلاه داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. الإمام الخطاب رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث قال: محقق قصة عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله تعالى لم يتعبد عبده بالصوم خاصة، بل تعبده بأنواع من العبادات. هناك عبادات كثيرة غير الصيام، فلو استفرغ جهده، لو الإنسان استفرغ جهده في الصيام فقط لقصر في غيره. إن عندك عبادات كثيرة، فالأولى الاقتصاد فيه لتبقى بعض القوة لغيره. نعم طبعا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
ليكون ذلك أنشط لقيامه. يعني إذا كان الإنسان مواصل من الصباح حتى المساء ويدخل إلى قيام الليل بدون نوم يكون عنده نوع من الفطور، لكن إذا نام شيئا من الليل يكون هذا أنشط لقيامه. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، يقوم الثلث ليحقق فضيلة القيام، وكذلك يدرك ويدخل في وقت السحر الذي يتنزل فيه رب جل وعلا، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من داعٍ فأجيب له، هل مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. لذلك قال وينام ثلثه، ينام الثلث الأخير، إذن هو يأخذ من الثلث الأخير سدسا في قيامه. الثلث الأخير يقسمه إلى قسمين، الثلث الأخير يقسمه إلى سدسين، سدس يدخله في قيامه وسدس يدخله في نومه حتى يحظى في إدراك وقت السحر والدعاء والصلاة هذا الوقت العظيم، ويأخذ السدس الأخير في النوم لينشط في صلاة الفجر، يقوم في صلاة الفجر نشيطا فيقبل عليها بنشاط، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني خليلي، فهذا فيه اهتمام من أبي هريرة بوصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقوله أوصاني بخليلي فيه أن الإنسان يجوز أن يتخذ من الخلق خليلا، لكن النبي عليه السلام لا يصح له أن يتخذ من أمته خليلا لأنه خليل الله جل وعلا، فالكلة اختص بها إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام الخليلان، لم يحظى بهذه المرتبة سواهما. لكن يصح للصحابي أن يقول أوصاني خليلي باعتبار أنه هو الذي اتخذه خليلا، أبو هريرة اتخذ النبي محمدا عليه السلام خليلا. أوصاه بماذا؟ أوصاه بثلاث أشياء: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، إذا صام الإنسان من كل شهر ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها فكأنه أدرك فضيلة صوم الشهر كله وبالتالي السنة كلها. طيب ما هذه ثلاثة أيام؟ هل هي ثلاثة أيام عامة أم خاصة؟ بعض العلم يقول أي ثلاثة أيام، ومنهم من يحمل هذه على أيام البيض، أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وجاء في ذلك الحديث، من ذلك حديث جرير الذي رواه النسائي بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، هذا نص على تعيين هذه الأيام. كذلك جاء عند النسائي من رواية أبي ذر وحسن والألباني كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا، هذا الحديث رواه داود وصححه من حديث منحان، كان عليه السلام يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة. إذن هذا في ذكر الأيام البيض التي تعتاد صومها عدد لا بأس به من الناس. أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيامي كما تحب، وركعتي الضحى، وركعتي الضحى، يعني أوصاه بصلاة الضحى. وجاء في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ترمض الفصال الرمضاء اشتداد عندما تشتد الحرارة في الأرض وتستخر خاصة وتقف عليها صغار الإبل الفصيل من الإبل يحصل له احتراق في جفه، تحترق أخشاب الفصيل من الإبل فيتعب بهذا الوقت، وهذا الوقت يكون عندما تحتد حرارة الشمس، يعني كان يكون من الساعة التاسعة والعشرة، هذه اسمها صلاة الأولين، ويتدخل في صلاة الضحى التي جاءت فيها الأحاديث. فروى الإمام أحمد وأبو داود عن نعيم ابن هبار أو همار بالميم أو بالباء قال صلى الله عليه وسلم ابن آدم لا أو ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره، صححه النووي. يعني إذا أنت صليت الضحى أربع ركعات في أول النهار كفاك الله سبحانه وتعالى ما في هذا النهار وما في هذا اليوم. ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره. وجاء ايضا في صحيح مسلم حديث ابي ذر في صلاة الضحى انها الانسان يصبح عليه على كل سلامة من ابن ادم في يومه كل يوم عليه صدقة، فكل تسبيح له صدقة، كل تحميد له صدقة، كل تهليل صدقة. قال ويجزئ عن ذلك ركعتان او ركعتان من الضحى، فهذا في فضل صلاة الضحى. قال في الثالثة وأن أوتر قبل أن أنام، صلاة الوتر قبل النوم. صلاة الوتر لا يعرفها كثير من الناس، صلاة الوتر لا يعرفها كثير من الناس لأنها سهلة. تصلي الوتر ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس أو سبعة أو تسعة أو أحد عشر، كثير من الناس لا يعرفها، يصلي العشاء والسنة ويمشي ويضيع هذا الأجر العظيم، ضيع هذا الأجل العظيم. سئل ابن عباس عن الوتر السنة أم واجب، فقال أوتر النبي عليه الصلاة وأوتر المسلمون. فصلاة الوتر سنة، فلك أن تصليها قبل أن تنام إذا كنت تعلم أنك لن تقوم آخر الليل، فإذا كنت متأكد أنك تقوم في آخر الليل فتؤخرها إلى آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وكما جاء في حديث ابن عمر اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، متفق عليه. وفي صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أوتر في أول الليل وأوتر في وسط الليل وأوتر في آخر الليل وانتهى وتره إلى السحر. هذه الوصايا الثلاث التي أوصى بها النبي عليه السلام أبا هريرة. الوصية الأولى أوصاه بالصيام ثلاث أيام من كل شهر، الأيام البيض أو غيرها، وأوصاه بصلاة الضحى وأوصاه بالوتر. فنبغي علينا أن نحرص على هذه الوصايا العظيمة لنحظى بالأجر العظيم، ونكتفي بهذا القدر، ونكمل غدا آخر الدروس في كتاب الصيام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.